انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الحياة مليانة مفاجآت، مش بس في ظروفها وأحداثها، لا وكمان تأثيرها علينا. كل واحد فينا لسه بيتفاجئ بحاجات بتظهر في شخصيته نتيجة ظروف ما كناش متوقعينها. في منها المفرح اللي بيجدد روحنا، ومنها المؤلم اللي مع التراكمات بيخلق فينا نقطة ضعف جديدة. استنوني أنا ميرنا باسم في برنامج بالعنوان على راديو تسعينات اف ام، اللي فيه هنناقش كل ما يختص بالمشاعر بمختلف أنواعها وإزاي نفهم ونستفيد من كل تجربة.
بلا عنوان مع ميرنا باسم، كل يوم سبت الساعة 6 على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم اعزائي المستمعين، احلى مستمعين راديو تسعينات اف ام، في اخر حلقة في سنة 2023. ازيكم؟ عاملين ايه؟ من قلبي بتمنى تكونوا بخير، بس احنا متعودين على الصراحة في البرنامج ده. الفترة اللي فاتت حاولت اقدم لكم كل المواضيع المهمة علشان تهيئنا لحلقة النهاردة. خلينا نبدأها بسؤال: عمرك حسيت انك عايش؟ احنا كلنا عايشين علشان ده واقع، والواقع مرتبط بمهام لازم انت اللي تعملها، زي بالظبط فكرة الشغل الممنوع فيه الغياب، وتحول لمسؤولية حبسة روحك، حريتك وحياتك اللي بقى لازم والمفروض تكمل فيها. فتبص تلاقي تفسير لما تيجي تقول حياتي عبارة عن سجن نفسي أطلع منه، بس مش في إيدي المفاتيح. هموم كتيرة قوي بتتراكم جوانا، ما بتطلعش غير في آخر يوم في السنة، بتخلينا مش حاسين بطعم أي حاجة غير إنه إجباري نتذوق. وضح يا ميرنا، تقصدي إيه بالسجن والمفاتيح والتذوق؟ السجن هو تركيزنا على المواقف اللي بتأذينا، وممكن تكون في هيئة أشخاص، والمفاتيح هي القناعة والرضا، والتذوق في ازاي اعيشها بقناعة وعيشتي هي اللي سلبتها. وهنا سؤال الحلقة، قولولي يلا ايه هي الحكمة اللي بتؤمن بيها في حياتك؟ هستنى تتواصلوا معايا على رقم البرنامج، الرقم 0142-7894. هستنى ناخد اول فاصل وارجع لكم نناقش الاجابات.
يا شب ضيعالك ضيعالك.
ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين بعد الفاصل، ومعانا أول رد من مروة يوسف. طنش تعيش منتعش، ده إيه الحلوة دي؟ عندك حق، هو في أحلى من الانتعاش وإن إحنا نطنش، ده دي ميزة بتخلي الواحد عارف إزاي يعيش براحة البال، ياريت كلنا نقتنيها. مريان وليد، أي خير بتعمله مهما كان كبير أو صغير بتلف الأيام ويرجع لك بشكل أو بآخر، والشر كذلك. أنا متفقة معك جدا يا مريان، وفعلا الحكمة دي رائعة إن أي حد يركز فيها، محدش هيزعل لما تحس إن حقك بجد محفوظ، محدش هيزعل. رينا ناصر، دي للكلب عمره ما يتعدل. يعني أنا مش عارفة يعني أقولك إيه، يعني ربنا يهدي النفوس. ثروة سليمان، لا يوجد مستحيل، والله على كل شيء قدير. يا ثروة أنت اسمع المسمى، أنت ثروة فعلا. بصراحة المقولة دي أنا نفسي دايما بحطها قدامي قبل ما بكتب أي حاجة، ده هدفي. وداد العباسي، مفيش حاجة بتدوم، لا الفرح ولا الحزن. عندك حق، راحة إن الواحد ما يتمسكش بأي حاجة ولا يفتكر إن أي حاجة بتاخد وقت أكبر من وقتها، ساعتها مش هنعرف ندي مجهود في أي حاجة زيادة عن اللزوم، لأن مفيش حد بيحب يبذل مجهود في حاجة ثانية. أم البنات، رب الخير لا يأتي إلا بالخير، وبتقول كمان لكل امرئ ما سعي. كل كلامك حلو يا أم البنات. همة فاروق، تفاءلوا بالخير تجدوه. يا سلام عليكي، دايما بحب أقولها لأي حد بشوفه متشائم. أنا نفسي بكون متشائمة في أوقات كتير، يعني مش هقول لكم إن أنا على طول إيجابية، لكن التفاؤل ده حاجة بتخليك عارف تبتسم. أنا اكتشفت مؤخرا إن الابتسامة حتى لو بمجاملة بأمانة مجهود، وإنك تقدر تعمل ده، ده نعمة. زوزو مودي بتقول، اتقي شر من أحسنت إليه، للأسف من أصدق الحكم. قد إيه حاجة مؤلمة جدا لما تبذل مجهود من قلبك مع حد أنت بتحبه وهو ده اللي يكسرك. هدير خالد، قلل ناسك يرتاح راسك. يا سلام عليكي، الانتقاء في البشر يعلمك الانتقاء في كل حاجة أنت تعملها بعدين، فتنتقي، تقول إيه ما تقولش إيه، تعمل إيه ما تعملش إيه، تفكر في إيه. سيبكم من قصة حرام أو محلل، فكرة يليق ولا يليق قبل ما نوصل للحرام. الانتقاء للي حواليك بيعلمك إزاي إن أنت تكون مدقق في كل حاجة تعملها، في نيتك وفي الخفا قبل العلن. تعالوا بقى ندخل في الموضوع. كتير بنتهم بالتبطر لو بس اختلفنا، مش لازم مع أشخاص، لأ، ممكن مع أحلامنا. تلاقي إن كان نفسك في حاجة ويشاء القدر إنك تعيش حاجة تانية خالص، ربما النقيض. فإزاي اقتنع بحياتي وحس بالرضا؟ طيب تعالوا الأول نوضح مفهوم القناعة. قناعة جاية من الاقتناع. تخيل أنت لما تدخل في نقاش مع حد وعايز تقنعه بشيء فيوافقك عن ظهر قلب بسهولة وبدون أي اعتراض، أهو ده زي الفكرة دي بالظبط، بس بيبقى حوار بينك وبين حياتك. تجارب الدنيا بتيجي مش مفهومة، وعادة بنشوفها عكس رغبتنا، لأنك طول الوقت لو أنت باصص تحت رجليك، بمعنى أصح باصص على اللي كان نفسك فيه بس، عمرك ما هتشوف الطريق اللي أنت رافض أصلا وجود وجودك فيه، فهتفضل تتكعبل وتقتنع ان حياتك كلها مطبات. كذلك طول ما انت مركز على ظروفك اللي معندك، عمرك ما تفهم المغزى، وهيوصلك للفكرة المشهورة انا اتخلقت علشان اتعذب. فبالتالي انت ما تقدرش تقتنع بحاجة انت مش فاهمها ولا واضحة بالنسبة لك. القناعة هنا بتيجي دايما مؤخرة بسبب نتيجة انت اكتسبتها او اكتشفتها، عموما حاجة ملموسة تقدر من خلالها تتجنب اخطاء بعد كده. ساعتها بتوصل لفكرة الرضا اللي تقنع نفسك بيه ان مهما حصل هيبقى المكسب ليا، ولو ما كانش موقف هيبقى شخص، ولو مش كل دول هتكسب وعي، هتكسب خبرة تقولك بلسانك انت ان ما كانش ينفع معايا غير الطريقة دي. لكن ازاي نكتسب القناعة واحنا في قلب المعمعة والتجارب مش بعديها؟ تعالوا نحكي قصة حقيقية وبناء عليها هوضح لكم ازاي نقتني ده، لكن بعد الفاصل.
بكلمة نتفرق، كلمة تجمعنا، نبعد وما نصدق، كلمة ترجعنا، وكلمة بتفرح، وكلمة توجعنا، وكلام كتير يجرح مع انه بلا معنى،
وكلمة تحرمنا وقلوبنا عطشان، فنقول مفيش فايدة والحلم جوانا، وكلام كتير ووعود وريتنا نعمل بيه، وكلام مهوش مقصود لكن بننسك فيه،
وكلمة بتفكرنا، وكلمة بتنسينا، والماضي لو يكسرنا ميت حاجة هتقوينا، وكلمة بتفكرنا، وكلمة بتنسينا، والماضي لو يكسرنا ميت حاجة هتقوينا.
ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين بعد الفاصل، وتعالوا يلا نحكي قصة حقيقية من خلالها نعرف إزاي نعيشها بقناعة. كان في بنت اسمها إيرين، كان معروف عنها إنها جميلة جدا، ولما جي وقت إنها تتجوز عانت بسبب شخصية جوزها اللي قرر يطلقها بعد ما خلفت منها وساب لها الأولاد. فبصت لقيت نفسها لوحدها من غير لا شغل ولا فلوس، لكن في الوقت ده جالها واحد تاني عايز يرتبط بيها. قالت يا رب أتأمل إن ده يراعي ربنا فيا وفي عيالي، وصدقت في أمل الحب. بعد وقت قليل اتصدمت لما لقيته ندل جدا، ما يفرقش أي حاجة عن الأول، بل خلف منها برضو وساب لها 3 عيال، أصغرهم طفلة شهرين، 6 سنين عمر البنت الوسطانية، أما الولد الكبير 8 سنين. مع ذلك تخلى عنها من غير أي مساعدة. قال لها أنا عايز أروح أكمل حياتي بعيد. ساعتها ما كانش معها حتى تمن الدواء ولا عارفة تأكلهم، فقررت إنها لازم تدور على شغل، لكن بسبب إن ما كانش معها أي خبرة في الحياة غير إنها إزاي تقيس الحرارة لأولادها، كانت ببساطة بتقول ده وهي فخورة جدا، لأنها كانت بتشوفه عمل عظيم. فطبعا كانت بتترفض في كل المقابلات مجرد لما بتقول الكلمتين دول. فأصبح كل ده بيأثر على شخصيتها أكتر، وبقت مش بتتحكم في أسلوب كلامها أكتر. اللي تعرف عنه إنه سيء جدا لدرجة الإهانة لغيرها، فده كان بيزود أمرها سوء لدرجة إن محدش كان بيحب أصلا يديها فرصة. وفي مرة وهي خارجة عملت حادثة وحشة جدا أدت لكسر في رقبتها، فراحت لمحامي على أمل لما ترفع قضية تكسبها فتاخد تعويض، لكن بعد ما وافق للأسف خسرت القضية. فقررت تروح له تاني وتطلب منه يشغلها ويتحمل نتيجة الخسارة دي. وفعلا بعد ما وافق بمعاناة وهو عارف ان ما عندهاش اي خبرة ولا هي عارفة ازاي اصلا هتبقى محامية، شغلها. وفي يوم لفت نظرها ملف يخص شركة غاز وكهرباء عالمية وبتحاول تجمع الأراضي اللي حواليها وتشتري البيوت بأسعار قليلة جدا. ساعتها استغربت وقررت بعد ما استأذنت المحامي تبحث أكتر، واكتشفت إن في كذا حالة مصابة بالسرطان والشركة هي المتكفلة بعلاجهم، رغم إن في مشاكل كتيرة قوي بينهم بسبب شراء بيوتهم بسعر رخيص جدا والناس مش موافقة. فازاي بتعالجهم وفي نفس الوقت عايزة تبيعهم البيت؟ ولما سألت أحد الحالات قالت لها إحنا جالنا السرطان بسبب الكروم سداسي التكافؤ في المية اللي بنشربها. ساعتها ما فهمتش، فراحت تدور أكتر لحد ما عرفت إن الشركة دي بتستخدم مادة الكروم في إطلاق خزانات المية، وهي عارفة إن ده بيجيب سرطان. مع ذلك فضلت الشركة تقنع السكان إن ده آمن وملوش أي أثار جانبية. فقالت لأ، ده مش كفاية، لازم أثبت حاجة. فراحت مصلحة المية بنفسها لوحدها وفضلت تدور في الملفات لحد ما تأكدت من ده. ولما رجعت الشركة بعد أسبوع اكتشفت إنهم رفضوها بسبب مفيش حجة للغياب. غايبة ليه بقالك أسبوع؟ ساعتها دخلت على المحامي وهي على آخرها من العصبية، لكن بعد ما شاف كل إنجازاتها اللي قعدت تشرح له فيها خلال سنة ونص بتشتغل لوحدها تراجع في قراره. فراحت بعد كده تكمل، قالت أنا لازم أعمل تحليل للمية من البير نفسه اللي بيستعملوه. فعلا أخدت نسبة واكتشفت أن كل الكلام اللي هي شافته وسمعته من الحالات حقيقي، وأثبتت وطلعت كل ده بورق موثق علشان لما تقدمه في المحكمة تاخد حقهم. في الوقت ده الشركة كانت بتراقبها بقالها فترة، ولما لقيت ان المشكلة بتتكشف فضلوا يهددوها اكتر من مرة، واخر مرة هددوها بعيالها، لكن مهمهاش لانها كانت متأكدة ان ربنا يحميهم في سبيل انها بتنقذ اطفال كتير. وفعلا قدمت الورق في المحكمة وكسبت القضية، وكانت النتيجة تعويض 333 مليون دولار للمتضررين، ومكافأة كبيرة جدا لمكتب المحاماة اللي قدروا من خلالها يفتحوا مكتب جديد وتكون إيرين أهم محامية فيه بعد ما أخدت مكافأة أكبر بكتير من اللي اتفقوا عليه، وقدرت من خلالها تصرف على الأولاد. القصة دي اتعملت فيلم في كل التفاصيل اللي أخذ عليه جائزة أوسكار، فيلم إيرين بروكوفيتش بطولة جوليا روبرتس. ودلوقتي السؤال، فين القناعة والرضا في اللي احنا حكيناه ده كله؟ ده اللي هنعرفه ونحلله بالتفصيل، لكن بعد الفاصل.
عشت معاك أحلى سنين عمري يا غالي. بان على طول إيه جوانا لما العين جت في العين، ولا حسيت باللي جرالي.
ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين بعد الفاصل، وتعالوا بقى نشوف المغزى من القصة. إيرين اتعرضت لغزلان كان كافي جدا يخليها تحيد عن طريق الاستقامة والتدين، خصوصا لأنها أصلا كان عندها استعداد لده. لو بس سابت نفسها للتفكير كانت خلاص. عدوا معايا الخزلان اللي هي عانت بسببه: كرامتها، أنوثتها. لو أنت راجل بتسمعني، تخيل لو حد هانك في رجولتك. أنت دلوقتي عارف هي بتوجع إزاي. ومش بس كده، ده كمان اتخزلت في ظروفها. تعالوا نركز لما اتفاجئت مثلا، لما رجعت لقيتهم رفضوها. يعني هي تبقى بقالها أسبوع شغالة، بقالها سنة ونص لوحدها، وهي ما عندهاش أي خبرة، فبتبذل بدل المجهود أضعاف لأنها بتعلم نفسها كل كلمة، وتلاقي إن هي اترفضت. يعني هو ده التقدير؟ مع ذلك اختارت تقنعهم علشان تكمل، عشان بس تنقذ غيرها. ده إيه ده؟ ده إيه اللي وصلها للقناعة دي؟ وده مش سهل على أي واحدة فقيرة إن هي تعمل كده. غيرها ببساطة كان يشتري كرامته، ما كلنا عندنا الكرامة دي رقم واحد. هي ليه ما عملتش كده؟ هو الفقر معناه إن أنا أتنازل عن كرامتي، إن أنا أتعامل كإنسانة باحترام؟ لكن لا، عايزين نعرف كمان اتخذلت في إيه؟ أعظم حاجة ممكن نحس بيها هي الأمان، إنك تحس إنك متقدر. دي مش بس اتحرمت من ده، ده اتحرمت كمان إن مفيش حد كان مؤمن بيها، ولا أي حد كان بيساندها ولا بيقف جنبها ولا بيدعمها، ولا أصلا ظروفها كانت تسمح لها إن هي تعمل أي حاجة، إمكانياتها بسيطة جدا. مع ذلك برضو كان عندها قناعة. مفتاح القناعة هو نفس السؤال اللي بيقول إزاي أوصل للرضا. القناعة عاملة زي طريق اللي بنمشي فيه، والرضا هي محطة الوصول. أنت ما تقدرش تقتنع بحاجة أنت مش راضي عنها، لكن تقدر تمثل الرضا ولو كأنك مقتنع، لكن بتبقى من جواك يائس لظروفك فسبتها تكمل تخبيط فيك وانت ساكت، فبيبان ان انت راضي. القناعة مفاتيحها الأساسية زي ما شفنا مع إيرين، في البساطة، المثابرة، التحدي. كلمات كبيرة بنسمعها في الجهات الرسمية، هوضح لكم حالا. البساطة زي ما كانت لا تملك أي شيء غير حبها لعيالها، ده حتى الاحترام ده ما كانش موجود، ومع ذلك كملت. سؤالي ليك دلوقتي، انت عندك ايه تشكر ربنا عليه فمن خلاله يشجعك ان حياتك فيها شيء جميل فتكمل؟ المثابرة، اللي عايز حاجة بيعملها، وده مش جديد عليكم، مش بيستنى الظروف تهيئ له الطريق، لا، هو اللي بيرسم لنفسه هدف وازاي يوصله. انت لو جعان هتقوم تعمل اكل، ما بتعرفش تطبخ هتطلب اوردر، معكش فلوس هتقوم تعمل كوباية شاي ومعاه جنبيك اي بقسمطين، هتتصرف، مش هتسيب نفسك جعان. ليه؟ لانك عايز، لانك عندك رغبة. سؤالي ليك دلوقتي، نفسك في ايه؟ التحدي، مهما كنت هتقابل معرقلات اعرف انها ممكن تكون سلالم. انا ما بحبش كلام الانشاء، تعالوا ناخدها بمثال عملي. ايه اللي بيحول المطبات حاجة توقعنا؟ ده لان تركيزنا عليها بيكون اكبر من تركيزنا على قدرتنا. انت تعرف ايه عن قدرتك؟ هل قبل ما الظروف تسمح لك انك تبدأ في حاجة انت سمحت لنفسك؟ فبتاخدك توقعك، او يا اما بسبب تركيزك ومقارنتك بحياة غيرك. كلمة اشمعنى دي اللي احنا شاطرين فيها جدا، فبتعيش متمني لحظ غيرك. سؤالي ليك دلوقتي، ايه اللي بيوقعك وهتوقفه امتى؟ اخر حاجة مني ليكم، ما تستناش النتيجة علشان تقتنع بحياتك فتحس برضا. اخلق انت بايدك مبدأ في دنيا مبدأها الوحيد تدمير المبادئ. مش كل حاجة ليها تفسير ولا هتتجاوب بسؤال ليه، لان الاجابة اللي بتعمل قيمة للبني ادم هي تركيزه على الهدف. ركز وشوف كم تجربة مريت بيها، وشوف بعدين الاستفادة منها، وده كافي جدا يخليك تقتنع وانت في وسط المعمعة مهما طولت هيطول مع آخرها اللي هتجنيه. كل سنة وانتو طيبين. للأسف وقت الحلقة خلص، مستنياكم في حلقة جديدة بعنوان جديد من برنامجكم بالعنوان.